أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج الكريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الحمد لله اليوم المفاجأة اللطيفة المولد نزل يشتغل، فنتحمل قليلا في سبيل طلب العلم، خاصة فإننا قد تعودنا على هكذا ظروف، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعطينا بكل سطرة من هذا العرق ومن هذا وفي كل ثانيه من هذه الثواني ودقيقه من هذه الدقائق نورا في قلوبنا وفي عقولنا، ونترفع قليلا عن الامور الماديه وان كانت هي لوازم طبيعيه، ولكن ان اذكر سبحان الله قبل 3 سنوات او 4 كنت في المرحله الثالثه في جامعه الصدر، وكانت الاوضاع اشد سوءا ظاهرا من الان. كنا يعني نستمر في الدوام في الصيف، وكان لنا أستاذ جزاه الله خير ربنا على كثير من الأخلاق الفاضلة، وخاصة في مفهوم العلم وتحصيل العلم. وكنا نخرج 6 صباحا في تموز وآب وحزيران، ولا نعطل إلا في شهر رمضان هكذا كان ديدنه، ونأخذ دروس، والحوزة العامة تعطل ولكن نستمر، وقد رأينا بركات هذه الدروس الحمد لله في يعني مستقبل هذه الدروس، يعني في مستقبلنا. ولحد الآن كنت أذكر نأخذ الدروس في مقابل جامع صرف صفر، يعني المرتب مال صرف صفر أخذ جامع الإمام الحجة، وكنا نجلس وكهرباء ماك الصبح، وواقعا يعني كنا نغتسل وصل العلم كما يسمونه بالحر والجو العجيب، ولكن كانت لذة العلم باقية في قلوبنا وعقولنا، حتى أنني يشهد الله أن أجمل أيام الدرس والتحصيل كانت تلك الأيام المباركة وتلك الفتوحات يعني على القلوب والعقول، حتى أننا الآن نأخذ درس في المدرسة الغروية في جنب أمير المؤمنين مدينة العلم وباب مدينة العلم، ولكن ليست طبعا كلها سفالت جو بارد كهرباء مستمر، ولكن لا يعادل تلك اللذات التي كنا يعني نقتطفها في تلك الايام الحاره من تموز واب، وكنا لا نعرف لغه التعطيل انه معطل في اب او تموز، ويشهد الله انني يعني في ايام كثيره كنت ارجع والحصر وتقشر الجلدي قد ملأ يعني اجزاء مختلفه من يعني من وجودي، ولكن لذة العلم تتطلب من الانسان التضحيه، تتطلب من الانسان التكيف. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من طلبه العلم الحقيقيين، وان يعطينا ثواب ما كتب لطلاب العلم، ويجعلنا من العلماء الى القادر للتمهيد لذلك الظهور المبارك في مولانا صاحب الأقريب والزمان. اللهم صل على محمد وعلى آله. هاي بمناسبة عدم مولده، هاي يسمونها شو يسمونها أبرة تخييرية كما يقولون، وفلسفة ما شاء الله حار وبالنجم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا إلى الغاية من الفلسفة. طبعا تعلموا ملاحظة مهمة جدا، أن الفلسفة عندما أقول الغاية من الفلسفة لا نقصد من ذلك أن الفلسفة علم مقدماتي وآلي وتطلب مسائله أو تطلب مسائله نعم لغاية يعني لغاية لعلوم أخرى. وإنما نقصد هنا من غاية الفلسفة يعني هنا لا نقصد من أن الفلسفة ما هي غاية الفلسفة أن الفلسفة علم آلي لغيره من العلوم وتتعلم مسائله كمقدمة للعلوم الأخرى. وإنما نقصد هنا من غاية الفلسفة أو الغاية من الفلسفة الفائدة والثمرة المترتبة على الفلسفة. فهناك غايات وثمار مترتبة على تعلم هذا العلم وتعلم هذه المسائل. الهدف الأول، الغاية الأولى، الثمرة الأولى، الفائدة الأولى، ما شئت فعبر أو ما شئت فعبر، هو إثبات الواقعية. ما هو المراد من إثبات الواقعية؟ طبعا غاية مهمة جدا للفلسفة، وقتها تنطلق الفلسفة وتتميز عن السفسطة والعلوم الجدلية أو نسميها العلوم أصحاب اللاواقعية، وهي أن الفلسفة تعمل على إثبات الواقعية وإدراكها وتمييزها عن الأمور الوهمية والأمور الاعتبارية. وبالتالي لدينا أمور واقعية ولدينا أمور وهمية ولدينا أمور شنية اعتبارية. إذن الغاية الأولى أن نقول هكذا أن الفلسفة تميز الموجودات الحقيقية عن غير الحقيقية، أي تميز أن هناك موجودات واقعية حقيقية وهناك موجودات أخرى اعتبارية ووهمية. ولذلك إذا أردنا أن نميز بين هذه الأقسام الثلاثة من الموجودات بدوا لا بد أن نميز بين ثلاثة أقسام من المدركات في عقولنا. فتوجد في عقولنا ثلاثة أنواع من المدركات. الأول أو القسم الأول هي تلك الحقائق أو الواقعيات، أو بعد قليل سوف نطلق عليها المفاهيم الحقيقية. وهذه الحقائق أو المفاهيم الحقيقية والحقائق هي تلك المفاهيم والمعاني التي لها مصادر واقعية. الحقائق مفاهيم ومعاني، مفاهيم ومعاني لها شنو مصادر واقعية. مثلاً المفاهيم اللي عندنا اللي لها مصادر واقعية: الكتاب، القلم، السماء، الأرض، الغرفة، الشجر، هذه كلها مفاهيم واقعية لها مصادر واقعية، وبالتالي هذه مفاهيم حقيقية لها مصادر واقعية. هذا النوع الأول من المدركات والمفاهيم الموجودة في الذهن. القسم الآخر من المفاهيم الموجودة في الذهن والمدركات الموجودة في الذهن هي ما يسمى بالاعتباريات. ما هي الاعتباريات أو المفاهيم الاعتبارية؟ هي تلك المفاهيم والمعاني المدركة والموجودة في عالم الذهن، ولكن ليس لها مصادر واقعية في الخارج. ليس لها مصادر واقعية في الخارج، ولكن العقل يعتبر وينتزع لها مصادر. كمفهوم يعني الزوجية، مفهوم المالكية، مفهوم الحاكمية، هذه واقعا الزوجية المالكية الحاكمية، هذه المفاهيم الاعتبارية واقعا ليس لها مصدر خارجي، وإنما العقل يقيس الرئيس والسيد سيد القوم ويعتبره رئيس فيقول هذا رئيس، هذا مالك، هذا زوج، وهذه شنو زوجة، ويقصد شنو الزوجية أو المالكية. فهذه عبارة عن مفاهيم اعتبارية يعتبر لها العقل مصدر، وإن كان شنو لها يعني فت آثار علائية. هذه المفاهيم الاعتبارية التي يعتبر العقل أن لها مصدر لها آثار شنوة؟ قلائية. الوجوب أو أكبر وجوب؟ لا. حرمة، الكراهة، الاستحباب، المفاهيم الشرعية، كلها مفاهيم اعتبارية يجعل لها العقل مصداق، ولكن شنو لها آثار قلائية باعتبار شنو لها ما يعني لها أثر إلى الخارج، لها أثر ومنشأ شنو في الخارج. هذا نسميها بالمفاهيم الاعتبارية. طبعاً الكتب مثلا نميز بين الحقيقيه والاعتباريه بقول لك مثال، يقولون اذا رايت سربا من الطيور في الخارج فنلاحظ السرب، اذا راينا فردا فردا ولكل فرد صوره هي من هذه الطيور، هذا مفهوم للطير الاول، مفهوم للطير الثاني، للثالث وهكذا، ويوجد مصداق مقابل شنو؟ كل مفهوم من هذه المفاهيم. فالإدراك لهذه المفاهيم الجزئية وهذه الصور إدراك شنو حقيقي، والمفاهيم شنو حقيقية، وتوجد مصادق واقعية لكل جزئي من هذه الجزئيات من هذه الطيور. ولكن إذا لاحظنا المجموع والكل وأطلقنا عليه شنو، هذا سرب من الطيور، هذا السرب أقصد وجود اسمه سرب لهذا المفهوم شنو اعتباري، مفهوم اعتباري، والدليل على ذلك ان السرب ليس له مفهوم واقعي خارجي متحقق بانه فقط اذا كل طير يذهب الى جهه معينه يبقى فشيء اسمه سرب لو لا ينعدم، وبالتالي لا وجود للسرب الا ان هناك مصداق يعتبره العقل لذلك السرب في عالم فادراكنا لهذه الطيور وهذه الافراد هو ادراك حقيقي، وادراكنا للسرب هو شنو؟ عباره عن ادراك ومفهوم شنو؟ اعتباري. هذا شنو؟ هذان نوعان من المدركات ومن المفاهيم. اذا الاول هو المفاهيم الحقيقيه التي لها مارتيزات الخارج، الثاني هي المفاهيم شنو؟ الاعتباريه التي تترتب عليها بعض الاعتبار، الثالث هي المفاهيم شو نسميها؟ الوهميه. المفاهيم شنو الثالث؟ هي المفاهيم الوهميه، وهي مثل العنقاء، الغول، السلوة، هذه عبارة عن مفاهيم وهمية ليس لها مصداق خارجا ولا العقل يعتبر لها مصداق. وبالتالي لدينا ثلاثة أنواع من المفاهيم، أول شيء المفاهيم الحقيقية، الثانية الاعتبارية، والثالثة الوهمية. الأولى مفهوم حقيقي وله مصداق واقعي خارجي، الثاني ليس لها مصداق خارجي وإنما العقل يعتبر لها مصداق، والثالث ليس لها مصداق لا خارج ولا العقل يعتبر لها شنو مصداق، وإن شاء الله وليس لها أثر وقلائي، بخلاف الاعتباريات فهي لها أثر وقلائية. الفلسفة تريد أن تثبت الواقعية وإدراك الوجودات الواقعية والتمييز بين الواقعيات وبين الاعتباريات والوهميات، وهذه فائدة من فوائد الفلسفة تميز بين هذه الأمور، ولهذا التمييز أهمية كبيرة في المعرفة البشرية، لأن النقطة الأولى في المعرفة البشرية تنطلق من هنا، وهي أنه بعض الأخطاء أو كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان لأنه لا يميز بين ما هو حقيقي وما هو شنو غير حقيقي بالوهمي، لا يميز بين الحقيقي وبين شنو الوهمي، بل أكثر من ذلك، يعني بناء على التمييز بين القضايا أو بين المفاهيم الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج حقيقة وبين المفاهيم الاعتبارية، كثير من المشاكل الأصولية تنحل في هذا المجال. واضح إن شاء الله الفائدة الأولى؟ هذه الفائدة الأولى بالنسبة للإنسان. الفائدة الثانية بالنسبة لعلم الفلسفة هو إثبات القوانين الكلية بعد القطعية. الفلسفة تقوم بإثبات قوانين جزئية لو كلية، كلية، ظنية لو قطعية، قطعية. وكما تعلمون قدمنا فيما مضى أن الأصول تنقسم إلى تصورية وإلى تصديقية، والتصديقية هي التي تثبت الموضوع وتثبت المسائل، وقلنا الأصول التصديقية قد تكون أصول متعارفة بديهية وقد تكون شنو أصول موضوعية تثبت في علوم أخرى. علم الفلسفة هو ذلك العلم الذي يجهز بقية العلوم بهذه القوانين والتي تثبت الموضوعات وتثبت قانون العلمية مثلا الذي تعتمد عليه بقية العلوم، ولذلك يسمى علم الفلسفة بأم العلوم لأنه يثبت موضوعات وجود الموضوعات للفيزياء مثل الذرة، للكيمياء التفاعلات، للتجربة كذلك، علم الطبيعيات يثبت الشيء، وبالتالي علم الفلسفة يثبت مواضيع العلوم الأخرى وكذلك يجهز العلوم الأخرى بالقوانين القطعية الكلية والتي تعتمد عليها هذه العلوم في نتائجها، وبالتالي يجهز بقية العلوم بتلك الأصول الموضوعة بتلك العلوم. من هذه القوانين قانون مبدأ التناقض، النقيضان شنو من؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو هذا القانون الأساس الذي عليه بنيت يعني الفلسفة الإسلامية و إذا صح التعبير النظرية الإسلامية والأيديولوجية الإسلامية كلها تتأن النقيضان شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. والقوانين الأخرى التي يذكرها والتي سوف نمر على أغلبها قانون مبدأ الهوية، قانون مبدأ العلية لكل ممكن لابد شنو مثلا لكل موجود أو ممكن لابد من علة، وإذا وجدت العلة لابد أن يوجد شنو؟ المعلول، عدم الانفكاك بين العلة والمعلول. قانون مبدأ استحالة الدور سوف نثبته، توقف الشيء على نفسه. قانون مبدأ استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذه القوانين كلها ترجع تدرون لما نقول استحالة نقول دور نقول كلها ترجع إلى تلك البديهة العقلية الأولية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه هي الأهمية أو الفائدة الثانية من فوائد الفلسفة. إذن الفائدة الثانية أول شيء تجهز تقوم الفلسفة بإثبات موضوعات بقية العلوم ولذلك تسمى بأم العلوم، وثاني شيء تجهزها بالقوانين والأصول والقواعد الكلية القطعية التي يعتمد عليها في بقية العلوم. وبناء على ذلك نقف على مقدار العلاقة الوثيقة بين الفلسفة وبقية العلوم الأخرى كما يكتب المصنف، لتوقف التصديق بمسائل تلك العلوم على إحدى تلك القوانين الكلية مثلا التناقض، العلية، الدور، التسلسل إلى آخره. هاي صارت الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة وهي الفائدة الأشرف والأسنى والأسمى، الكشف عن العلل العليا هي الوجود، أي الكشف عن شنو هاي الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني عن الواجب تعالى وصفاته وأفعاله والصادر الأول وكيف يعني تسلسل علل الوجود. وبالتالي إذا هذا العلم يثبت لنا المبدأ الأول ويثبت لنا صفاته وأفعاله، وبالتالي هي الغاية الأشرف التي بناء عليها سوف تكون للإنسان رؤية كونية إلهية، وسوف تكون له حركة عملية وقوانين عملية وأيديولوجية حركية يعرف أن هناك غاية يسير نحوها، وبالتالي يعرف أن حياته ليست بعبث ولا لغو، وإنما هو مسؤول عن كل ثانية وكل لحظة من لحظات عمره يتجهز بها إلى أزهاره. وبالتالي الفائدة الرابعة تنفتح على الثالثة وهي تأسيس رؤية كونية إلهية تساهم في تحديد مسار الإنسان، اللي هي رواية الإمام رحمه الله ورحمه علينا من أين وأين وإلى أي محركة نحو الكمال، وذلك عن طريق إثبات المبدأ أي الصانع لله تعالى وإثبات الصفات الجلالية والجمالية، وهذه هي أشرف الغايات والتي استمدت الفلسفة منها اسم الفلسفة الإلهية والحكمة الإلهية أو الإلهيات. واضح إن شاء الله، وسميناها إلهيات بالمعنى الأعم بداية لأن ندرس الموجود بما هو موجود بصورة شنو عامة، ثم سميناها إلهيات بالمعنى الخاص لأنها في آخر المطاف تثبت الصانع الإله وتثبت صفاته وتثبت أفعاله. إذن هنا أربع غايات وثمار تترتب على دراسة علم الفلسفة، واضح إن شاء الله غايات الأربع. خلنا نطبق الواحد. الغايه من الفلسفه هناك غايات متعدده تترتب على علم الفلسفه، من اهمها اولا اثبات الواقعيه، الواقعيه يعني التحقق الخارج، واثبات الواقعيه طبعا وادراكها. هي مو انها الواو تفسيريه، لا، واو للمغايره. اثبات الواقعيه شيء والادراك شنو هو المعرفه شيء اخر، باعتبار ان الفلسفه سوف تثبت لنا هناك واقعيه، وهذه الواقعيه يمكن ان تدرك وتعرف بواسطه شنو؟ وتمييز هذه الواقعيه عن الامور الوهميه التي ليس لها مصداق لا في الخارج ولا في الذهن، وعن الامور الاعتباريه التي يجعل لها الذهن مصداق وتترتب عليها اثار شنو؟ وقلائيه. ثانيا اثبات القوانين الكليه مقابل الجزئيه القطعيه، يعني الجزميه اليقينيه في مقابل الظنيه. من امثلتها قانون مبدا التناقض، قانون مبدا الهويه، قانون مبدا العليه، قانون مبدا استحاله الدور، قانون مبدا استحاله التسلسل. وبناء على هذه القوانين نقف على مقدار العلاقه الوثيقه بين الفلسفه وبقيه العلوم الاخرى في توقف التصديق بمسائلها على احدى تلك القوانين الكليه. الثالث الكشف عن العلل العليا، الكشف عن العلل العليا للوجود الواجب تعالى صفاته وافعاله. قال علل وليس العلل العليا، اعتبار العله الاولى ومن ثم الصادر الاول ومن ثم هكذا. رابعا تاسيس رؤيه كونيه الهيه تساهم في تحديد مسار الانسان وحركته نحو كماله، وذلك عن طريق اثبات المبدا الاول من وجود تبارك وتعالى واثبات صفاته الجماليه الجلاليه وهو الله عز وجل المبدا الاول. وهذه اشرف الغايات التي استمدت الفلسفه منها اسم شنو؟ الفلسفه الالهيه، سميت باشرف الغايات او الحكمه شنو؟ الالهيه. المنهج الفلسفي. أخذ سؤال إلى المنهج الفلسفي. طبعا قدمنا فيما مضى من الدروس أن وسوف يتفضل أن العلوم تختلف حسب طبيعة موضوعها والمسائل الموجودة فيها، تبعا لذلك يختلف المنهج الذي يستعمل في ذلك العلم عن العلم الآخر. والفلسفة والبحث الفلسفي ينطلق من الاعتقاد والإيمان والجزم والإذعان والتصديق بقضية وجدانية بديهية. شنو هاي القضية؟ التصديق بمبدأ الواقعية، أي أن العتبة الأولى التي ينطلق منها الفيلسوف في حركته نحو كل يعني مبادئ التصورية والتصديقية والمسائل ومسائل العلم مالته أن هناك شنو؟ واقعية. ولذلك هذه القضية هي أول قضية يؤمن بها الفيلسوف وينطلق منها إلى بقية المسائل. حيث أنني عندما أقف الآن كإنسان في هذا العالم وأتفاعل مع هذا العالم، الذهن من حيث التفاعل مع هذا العالم، التصديق مع هذا العالم، من حيث واقعية هذا العالم، له موقفان أو نظريتان أو مذهبان. يوجد مذهبان للذهن في التعامل مع هذا الشيء الواقعي، مذهبان. المذهب الأول ما يسمى بمذهب الواقعية، طبعا في مقابل مذهب شنو راح يصير؟ اللاواقع. مذهب الواقعية هذا المذهب يؤمن بحقيقتين، يؤمن بقضيتين يقينيتين. القضية الأولى التصديق بوجود واقع موضوعي متحقق خارجي موجود، أن هناك واقعان، هناك واقع خارجي، هناك أشجار، هناك سماء، هناك مخلوقات، هناك جماد، هناك شجر، يؤمن تؤمن. هذا الانطلاقة الأولى أو القضية الأولى، التصديق بوجود واقع موضوعي متحقق خارجي، مو الحياة وهم وسرى. هذه القضية رقم واحد في المذهب الواقعي. القضية رقم اثنين التي يبني عليها المذهب الواقعي، التصديق بقدرة الذهن على إدراك ذلك الواقع، على العلم بذلك الواقع. وبالتالي المذهب الواقعي يرتكز على أساسين: الأول القضية الأولى التصديق بوجود واقعي، التصديق الثاني أو القضية الثانية أن الذهن قادر على إدراك تلك الواقعية، فالذهن معرفة بتلك الواقعية، فالذهن إمكانية للعلم بتلك الواقعية. وبهذا يرتكز المبدأ الواقع أو خلينا نقول النظرية الواقعية بهاتين القضيتين التصديقيتين اللتين لا يتنازل عنهما المذهب الواقعي. وهذا موقف الفلاسفة المختلفين من أرسطو وقاليس اليونانيين ومن المسلمين الفارابي، الشيخ الرئيس ابن سينا وملا صدر وابن رشد، ذول كلهم فلاسفة إسلاميين وغيرهم. ويسمى هذا يعني أصالة الواقعية بأصالة الواقعية، يعني هذا المذهب مذهب الواقعية يسمى بأصالة شنو الواقعية. بغض النظر على أصالة الواقعية غير أصالة الوجود التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى، أصالة الواقعية يعني سواء كان الواقع وجود أو ما هي بغض النظر، ولكن أن هناك شنو واقع عام، شنو الواقع ما ندري، ولكن هؤلاء الفلاسفة الإسلامي اجتمعوا على أن هناك واقعا، وذلك الواقع يمكن أن يدرك ويعرف من خلال شنو الذهن.
الواقعية قالوا حتى لو تنزلها ضمن العقل يمكن أن يدرك الواقعية، لكن ما إلى القدرة أن يوصل لغيره. زين ليش أصحاب المنهج الواقعي ما خلوا هاي النظر الاعتبار من زمان يجي إن شاء الله؟
نجي نشوف الواقعية متدرجة على ثلاثة أو أربعة فرق.
لا هم الواقعية ليش يعني قالوا الأشياء اللي ما قالوا بالواقعية خلوها في مقتنيات أساسية عندهم، وهي لابد من وجود الواقعية ويدركه العقل ويعلم به. هم من ضمن الواقعية يقولون حتى وإن أدرك الواقعية لكن ما يقدر يوصل الغير، ما يقدر يخلي الغير يدركه. ليش ما خلوا ذول الواقعية؟
هذا مبدأ من المثالية الذي يقول أن الإنسان يدرك، يعني هو يعني يدرك نفسه ويدرك الأمور، ولكن لا يستطيع أن يوصل تلك المعارف شنو لغيره. إحنا طبعاً إن شاء الله لما نتقدم نجد أن هذه المفاهيم الذهنية المنتقشة في الذهن التي هي عبارة عن آلة إلى الخارج ثابتة في كل يعني على القضية اليقينية أو القطعية التي ليست شنو تقبل يعني التشكيك بين الناس. الناس كلهم الله جل وعلا جعل لهم أذهان وجعل للذهن قدرة على اقتناص ذلك الواقع، وهذه الصورة الذهنية إما أن تطابق أو لا تطابق، وبناء على المطابقة وعدم المطابقة سوف تكون صادقة أو ليست بصادقة. إحنا نريد أول خطوة أن نثبت أن هناك واقع ويمكن أن يدرك، بس بعدين هذا الواقع صادق أو ليس بصادق باعتبار الصورة الذهنية مع مطابقتها للخارج، هذا إلى دليل آخر. بس إحنا وين يعني خلينا نقول المقابلة مع الطرف الآخر في الجزء الأول أن هناك واقعية أو ليست هناك واقعية، هذا واحد. ثم يمكن أن تدرك أو لا يمكن أن تدرك، يمكن أن تدرك، هاي اثنين. ثلاثة، لما تدرك ممكن إيصالها إلى الغير أو لا يمكن. بعد لما أكو واقعية، هل هذه الواقعية نسبية، هذا يدركها بشكل وهذا يدركها بشكل وهذا بشكل، أم تكون واقعية واحدة ثابتة؟ هذه كلها تتفرع على يعني المذهب اللاواقعي. طبعا تفصيل هذه المسألة وما هو المذهب اللاواقعي وديكارت والمشككين وباركلي وبروتاغوراس والمثالية، كل هذه موجودة، ولكن ناولها بدقة شديدة أو عميقة خلينا نقول السيد رحمة الله عليه في كتاب فلسفتنا، وكذلك الفلسفة والمذهب الواقعي للسيد علام محمد السير الطبائي تناول هذه المذاهب، ولكن نحن الآن بمجرد يعني ندخل إلى الفلسفة من خلال نقش هذه المواضيع وأخذ خلينا نقول صور حامة، وإن شاء الله تعالى شيئا فشيئا ندخل في هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، ويصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.